بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا قرأنا في الدرس الماضي ما يتعلق بقول المولى سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، وما بعدها من الآيات. وعرفنا أن هذه نزلت في حمراء الأسد. قال ابن كثير: وقيل نزلت في بدر الموعد، والصحيح الأول. الصحيح الأول كما هو قول المفسرين وأهل السير. وقوله الذين قال لهم الناس، هذا يمثل له الأصوليون في ما يسمونه بالعام الذي يريد به الخصوص. لفظ العام، لفظ الناس عام ويراد به الخصوص، أي ليس كل الناس قالوا لهم، إنما بعض الناس، واحد أو اثنان. إن الناس أيضا عام من أريد به الخصوص، خصوص أبي سفيان ومن معه، فهذا من العام الذي أريد به الخصوص. لفظه لفظ عام والمقصود منه خاص. قال ابن كثير رحمه الله: أي الذين وعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء، فما اكترثوا لذلك، بل توكلوا على الله واستعانوا به وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد كنا ذكرنا أثر ابن عباس رواه البخاري: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وذكره الحاكم في المستدرك فوهم، لأن الحديث في البخاري. والحديث الذي خرجه ابن مردويه عن أبي هريرة: إذا وقعتم في الأمر العظيم، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا ضعيف. في سنده راو يقال له مصعب بن سعيد أبو خيثمة. قال ابن عدي: الضعف على حديثه بين. وأما ما رواه أحمد من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين، فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فقال: ما قلت؟ قال: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا الحديث من طريق بقية عن بحير عن خالد وهو بن معدان عن سيف عن عوف بن مالك. وسيف الشامي لم يوثقه معتبر، وثقه ابن حبان والعجري، وتوثيقهما للمجاهيل غير معتبر، ولهذا قال الذهبي في الميزان: لا يعرف. ومعنى إن الله يلوم على العجز أي يلوم على أن يعجز الإنسان أن يفعل الشيء، حس على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فإذا كسلت وعجزت عن شيء يمكنك أن تفعله فتركته كسلا وعجزا، ليس بمعنى عدم الاستطاعة وإنما من الكسل، هذا يلام عليه صاحبه. ولكن عليك بالكيس، الكيس أي الفطنة والحذق في الأشياء والحزم فيها. فإذا غلبك أمر أي بعد أن تأخذ بالحزم، فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا فيه تنبيه إلى بعض الناس حيث يكون ظالما لا مظلوما، يكون ظالما ويكون الحق عليه لا له، ويظل حسبي الله ونعم الوكيل ليوهم أنه مظلوم وليوهم أن الحق له، هذا يلام عليه صاحبه. لكن لو كان قد عمل الأسباب وأخذ منه شيء بغير حق، أو اعتدي عليه ولم يستطع أن يدفع عن نفسه أو نحو ذلك، فقال حسبي الله ونعم الوكيل، فإن هذا مشروع يلجؤون إلى الله سبحانه. وحديث آخر ضعيف عن عوف ابن مالك أيضا عن ابن عباس من طريق عطية العوفي في قوله: فإذا نقر في الناقور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته، يسمع متى يؤمر فينفخ يسمع متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: فما نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. هذا كما سمعت في سنده عطية العوفي وهو ضعيف. وأما الذين قالوا بأن الآيات نزلت في بدر الموعد فاعتمدوا على ما رواه ابن جرير عن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح مرسلا أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عسى. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده حتى نزل بدرا، فوافقوا السوق فيها وابتاعوا، فذلك قول الله عز وجل: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال: وهي غزوة بدر الصغرى. رواه ابن جرير. وأيضا عن ابن جريج لما عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعد أبي سفيان فجعلوا يلقون المشركين ويسألونهم عن قريش فيقولون: قد جمعوا لكم، يكيدونهم بذلك يريدون أن يرعبوهم، فيقول المؤمنون: حسبنا الله ونعم الوكيل، حتى قدموا بدرا فوجدوا أسواقها عافية لم ينازعهم فيها أحد. قال: وقدم رجل من المشركين فأخبر أهل مكة بخيل محمد صلى الله عليه وسلم، وقال في ذلك، ذكر أبياتا، وهذا مرسل كالذي قبله. وكما قال ابن كثير رحمه الله: الصحيح أنها نزلت في حمراء الأسد. وأما قول الله سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فكم قولا في تفسير هذه الآية عند من هذا السؤال؟ قولان، ما هما؟ يخوف أولياءه أن يخوفكم من أوليائه. القول الثاني: يخوف أولياءه أي يقذف في قلوب أوليائه الخوف والرعب. والأول قول الجمهور كما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح، وقال في الفرقان: بل في مجموع الفتاوى في المجلد الأول صفحة 56 قال رحمه الله، قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه. هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور كابن عباس وغيره وأهل اللغة كالفراء وغيره. قال ابن الأنباري: والذي نختاره في الآية يخوفكم أولياءه، تقول العرب: أعطيت الأموال، أي أعطيت القوم الأموال، فيحذفون المفعول الأول. قلت: وهذا لأن الشيطان يخوف الناس أولياءه تخويفا مطلقا، ليس له في تخويف ناس بناس ضرورة. أي لماذا حذف يخوف أولياءه؟ لماذا حذف المفعول يخوف الناس أولياءه؟ المفعول الأول لماذا حذف؟ لأنه مقصود العموم تخويف مطلق، لأن الشيطان يخوف الناس أولياءه تخويفا مطلقا ليس له في تخويف ناس بناس ضرورة، فحذف الأول المفعول لأنه ليس مقصودا. وقال بعض المفسرين: يخوف أولياءه المنافقين، يخوف أولياءه المنافقين الذين ينتسبون إلى الإسلام من أهل النفاق، قذفوا في قلوبهم الرعب والخوف. قال: والأول وأظهر، لأنها نزلت بسبب تخويفهم من الكفار، أينما نزلت في من خوف المؤمنين من الناس. وقد قال: يخوف أولياءه فلا تخافوهم، ضمير عائد إلى أولياء الشيطان الذين قال فيهم فاخشوهم قبلها. هذا القول الأول قول الجمهور. القول الثاني ما توجيهه؟ قال: والذي قال الثاني فسرها من جهة المعنى، وهو أن الشيطان إنما يخوف أولياءه لأن سلطانه عليهم، فهو يدخل عليهم المخاوف دائما وإن كانوا ذوي عدد وعدد، وأما المؤمنون فهم متوكلون على الله، لا يخوفهم الكفار. أو أنهم أرادوا المفعول الأول أن يخوف المنافقين أولياءه، وهو يخوف الكفار كما يخوف المنافقين. ولو أريد أنه يجعل أولياءه خائفين لم يكن للضمير ما يعود عليهم، وهو قوله فلا تخافوهم. إلى آخر ما قرر به المعنى الأول. والشيطان يخوف المنافقين الذين هم أولياء له، لهذا قال في آخر المعنى: فكلا القولين صحيح من حيث المعنى، لكن لفظ أوليائه هم الذين يجعلهم الشيطان مخوفين لا خائفين كما دل عليه السياق. وإذا جعلهم مخوفين فإنما يخافهم من خوفه الشيطان منهم. واضح؟ إذن من حيث المعنى كلا المعنيين صحيح في نفسه، دلت عليه الآية والآيات، لا ولكنهم قوم يفرقون. فإذا جاء الخوف سلقوكم، يعني معناه أنهم متأثرون بتخويف الشيطان، لكن الآية التي في سورة آل عمران مقصود بها من حيث الدلالة وقول الجمهور وسياق الآيات المقصود بها يخوف الناس أولياءه، يخوفكم من أوليائه. وقول الله سبحانه وتعالى بعد هذا: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. الآية الأولى ختمت بعظيم، عذاب عظيم، الثانية عذاب أليم، والثالثة ولهم عذاب مهين. فبعضهم يضبط هذه الثلاث الآيات بلفظة عام عين ألف ميم. العين للأول عظيم، والألف لأليم، والميم لمهين. وهذا عند من يلتبس عليه ختم هذه الآيات فهو ضبط لفظي، وأما الضبط المعنوي وهو أجمل وأولى، أن معنى عظيم غير معنى أليم غير معنى مهين، وإن كانت متلازمة. فالعذاب العظيم أليم ومهين، والعذاب الأليم مهين، والعذاب المهين عظيم وأليم، تلازمة، لكن يناسب كل موضع المعنى الذي وردت اللفظة عليه. وقوله: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. لا يحزنك، لا يحزنك أي يصيبك حزن بسببهم، بسبب الذين يسارعون في الكفر. وهذه تسلية وتثبيت من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، وأن من سارع في الكفر وأعرض عن الإيمان أنه لا يحزن أهل الإيمان ولا يحزنهم، قراءتان يحزن ويحزن، من الحزن ومن الإحزان. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، بمعنى لا تكترث لهم ولا يكن في نفسك تجاههم حسرة وحزن، لأن الله قضى ذلك عليهم وجعلهم بلاء على أهل الإيمان. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، معنى يسارعون أي يسيرون سيرا حثيثا سريعا، ويلجون في الكفر ويتوغلون فيه ويستكثرون منه ولا يقفون عند حد فيه، إنهم لن يضروا الله شيئا، لن يضروا الله شيئا. فالله غني عن العالمين، وكما قال رب العزة: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. والله عز وجل عزيز، ومن معاني العزة المنعة، الامتناع، الذي لا يرام جنابه، وهو العزيز فلا يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان. إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، كذلك طبع الله على قلوبهم وجعلهم مسارعين في الكفر، قدر ذلك عليهم لئلا يجعل لهم حظا في الآخرة، لأن الحظ في الآخرة لأهل الإيمان لا لأهل النفاق والكفران. ولهم عذاب عظيم، أي هناك في الآخرة. ثم قال: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. اشتروا الكفر بالإيمان، الباء هذه باء البدل، دخلت على المبدل منه، أخذوا الكفر وتركوا الإيمان، دخلت على المتروك، تركوا الإيمان وأخذوا الكفر، لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. قال ابن الجوزي رحمه الله: قرأ نافع: يحزنك، نعم، ولا يحزنك، يحزن من الإحزان، في جميع القرآن هذا الحرف نافع يقرأه من الإحزان، من أحزن يحزن. إنما النجوى من الشيطان ليحزن قراءة الجمهور، ليحزن قراءة نافع، إلا في الأنبياء لا يحزنهم الفزع الأكبر، فإنه وافق الجمهور. قال ابن الجوزي رحمه الله: وفي الذين يسارعون في الكفر أربعة أقوال: أحدها أنهم المنافقون ورؤساء اليهود، قاله ابن عباس. والثاني المنافقون، أي منافقون وحدهم، قاله مجاهد. والثالث كفار قريش، قاله الضحاك. والرابع قوم ارتدوا عن الإسلام، ذكره الماوردي. أقوال المفسرين على الأول، أقوال المفسرين على الأول على غير هذا الرابع، لأن الارتداد عن الإسلام في ذلك الوقت، نعم، كان نادرا. وقيل معنى مسارعتهم في الكفر مظاهرتهم للكفار ونصرهم إياهم. فإن قيل: كيف لا يحزنه المسارعة في الكفر؟ فالجواب: معناه لا يحزنك فعلهم، فإنك منصور عليهم. هذا المعنى، لأن الإنسان يحزن على ضلال من ضل، لكن معناه لا يحزنك فعلهم، لا يؤثر فيك، فإنك منصور عليهم. قوله إنهم لن يضروا الله شيئا فيه قولان: أحدهما لن ينقصوا الله شيئا بكفرهم، قاله ابن عباس ومقاتل. والثاني لن يضروا أولياء الله شيئا، قاله عطاء، قال ابن عباس: والحظ النصيب في الآخرة، والآخرة الجنة، ولهم عذاب عظيم. قوله إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، قال مجاهد: المنافقون آمنوا ثم كفروا، آمنوا ثم كفروا. وابن كثير رحمه الله يقول: وذلك من شدة حرصه على الناس عليه الصلاة والسلام، كان يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق، وهذا عام في الكفار من منافقين اعتقاديين ومن يهود ومن مشركين. وبقاء الآية على عمومها أولى. فقال تعالى: لا يحزنك ذلك، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته أن لا يجعل لهم نصيبا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، ونعوذ بالله من الكفر والفسوق والعصيان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.